الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق على باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله عز وجل، ووقفنا عند الباب الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن الرياء في قوله: باب ما جاء في الرياء. وبإذن الله عز وجل، قبل الدخول في هذا الباب، عندنا أوراق نلخص فيها بعض المسائل المتعلقة بالرياء. نضبط هذه المسائل وهي من كلام أهل العلم، ثم بعد ذلك يكون كلامنا مختصرا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. طيب، أوراق إن شاء الله تكفيكم، اللي ما تكفي عاد يصور الورقة بالتليفون ويقرأ معنا. الكلام فيه نوع طول، ولكن بإذن الله عز وجل حاولت قدر المستطاع أن ألخص لكم كلام أهل العلم في الرياء، وكذلك العمل الصالح إذا خالطه شيء من الرياء والعمل لغير الله عز وجل، وهي مسائل دقيقة جدا. نبدأ بإذن الله عز وجل في القراءة من هذه الورقة، وهذه تختصر لنا كثيرا من المسائل المتعلقة في التعليق على الباب، إذا ضبطت هذه المسائل، وهي من كلام أهل العلم، من كلام ابن حجر، وكذلك كلام ابن رجب، وكذلك جزاك الله خير، وكذلك من كلام ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. المسألة الأولى التي نتكلم فيها، لأن الباب الذي يتكلم فيه المصنف عن الرياء، المسألة الأولى: الرياء كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى مشتق من الرؤية. عندنا الرياء دائما نقول فلان مرائي، فلان يعمل هذا العمل وفيه رياء، فكلمة الرياء كما يقول ابن حجر مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، يريد أن يظهر العبادة حتى يراها، رؤية يراها الناس بقصد ماذا؟ قال لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها، يعني يريد ماذا؟ الناس يحمدونه. كان يصلي سريعا وعرف أن هناك أناس يمشون، قال خنا أصلي ببطء وسكينة، القصد من وراء ذلك أن يراني الناس فيحمدوا صلاتي، فيقول ما شاء الله مصلي طيب. قال: والسمعة بضم المهملة وسكون الميم، بضم المهملة يعني السين وسكون الميم، قال مشتقة من سمعة، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر، المعنيان متقاربان لما نقول فيه رياء وسمعة. فالرياء متعلق بالبصر، يراك الناس، والسمعة متعلق بالسمع، ترى والله صليت، ترى والله الفجر اليوم فعلت كذا وكذا، هذه في أسمعته ذلك، فهذا ما يتعلق بمعنى الرياء، لأن الباب متعلق في الرياء. القاعدة الثانية معنا: إذا خالط العمل الصالح رياء فله أحوال ذكرها ابن رجب الحنبلي وغيره، ونحن نذكر كلام ابن رجب بشيء من الاختصار. أطال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم كتاب نفيس جدا، وتكلم على الحديث إنما الأعمال بالنيات، وأطال وذكر من الأدلة ما ذكر، وحبذا لطالب العلم أن يرجع إلى هذا الكتاب فيقرأه من أوله إلى آخره ويلخص المسائل المذكورة فيه، فهو كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب العلم. المسائل التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى: أختصرها في هذه النقاط. قال: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. أن تعمل عمل، وأنا بودي الآن نأتي بالأمثلة ونطبق، لأن ترى حياتنا اليومية قد يقع الإنسان بشيء لا يدري هو الآن متقبل غير متقبل، شابه شيء من السمعة من الرياء، ماذا يفعل؟ قال: فتارة يكون الرياء محضا يعني خالصا. قال: لا، بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي. تخيل هذا العمل وهذه العبادة كلها من أولها إلى آخرها لا يوجد ولا نية لله عز وجل. يصلون، قمت أصلي، وأنت أصلا يوم كبرت ولا لك نية أنك تدخل الصلاة. فرق بين اللي كبر ونيته يدخل الصلاة ويبي الناس يطالعونه، هذه سنتكلم عنها. لا، هذا رياء محض من أولها. لا، قاعد في الديوانية، إيش رأيكم نصلي؟ قال: الحين بقعد بالزاوية ويمكن يكون على غير وضوء بعد، فيقول يلا قوموا ياهم ويصلي. هذا كل محض الآن. مثل ماذا؟ قال: كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقط عشان الناس، هو منافق أصلا ما دخل في الدين، فهو في شكله الخارجي عبادة ولكن في داخله لا يوجد ولا نية لله عز وجل. قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، مستحيل. اللي يقوم وياك بالصف حتى لو عنده رياء، بس على الأقل لما يكبر ها لا يعني يريد من الله عز وجل يتقبل، وإن كان قام مع الخيل يا شجرة، خلينا نقرب المعنى، بس اللي محض رياء هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، بل هو منافق. خذها قاعدة، لا يكاد يعني معناها 99.9، يعني العدد كبير جدا. وكذلك الصوم، الصوم يرائي من جميع النواحي. هذا اللي يقول لك أنا صائم في الكاد أنه في الغالب ما يصدر إلا من منافق. قال: وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. يعني هذا يحصل وين؟ يقول في الأعمال الظاهرة اللي فيها نفع متعدي. شوف فرقنا الآن الصلاة والصوم، نفعها متعدي للآخرين ولا لي أنا؟ لا، لي أنا فقط. بعض الأعمال قد يكون فيها نفع متعدي للآخرين. مثل ماذا؟ مثل الصدقة، مثل ما قال: قال في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها. قال: فإن الإخلاص فيها عزيز. بعض المرات واحد بيحج، يلا الناس يحجون وكذا كذا إلى آخرة، ولكن ماذا هو فيه؟ نفع متعدي. نفع متعدي في الناس اللي يحملون والناس اللي يحطون، وأيضا الذبح وتوزيع الهدي على الفقراء، صح ولا لا؟ فيه شيء آخر، فيه نفع متعدي أيضا آخر. يقول: قد يدخله من الرياء ما يدخله. قال: وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. إذا كان هذا العمل كله من أوله إلى آخره لا يبتغي به وجه الله عز وجل، هذه القاعدة الأولى الآن، خلاص هذا ممقوت عند الله عز وجل. قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. هذه مشكلة الآن، الأول واضح من أول العمل إلى أبد ولا خطر بالنا عبادة، هذا خلاص هذا ليست عبادة والعمل ممقوت يعذب عليه. الآن قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. عمل لله عز وجل ويدخل عليك الرياء فيه. قال: فإن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه، يعني غير مقبول هذا العمل. قال: كالحديث السابق، طبعا ذكر هو حديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال: وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ هذا ذهب للغزو يبي أجر ويبي الذكر، الناس يقولون شجاع، الاثنين الحين نيتين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال، وهذه مهمة جدا، حطوا تحتها خط: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا. إذا كان أصل عملك، لأن هذه هي القاعدة التي ذكرها، شاركه في أصله، أصل قيامك للصلاة، أصل قيامك للغزو، أصل صلاة قيامك لهذا العمل الرياء، ما قمت إلا للرياء للذكر حتى يقال شجاع، هذا قيامك، وفي أيضا مشاركة، بس أصل القيام لغير الله عز وجل. يقول ابن رجب: لا نعرف عن السلف خلافا في هذا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. يقول: أما عند المتأخرين فوقع خلاف، أما عند المتقدمين يقول ماذا؟ إذا كان أصل قيامك للعمل لغير الله عز وجل فخلاص هذا العمل يحبط والعياذ بالله. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، أنت قمت وصليت وتبتغي وجه الله عز وجل وطرأ عليك رياء، قال: فإن كان خاطرا دفعه فلا يضره بغير خلاف. أنت تصلي، جاي تصلي السنة، أو بالبيت قاعد تصلي قيام ليل صلاة نافلة، دخلت عليك المرأة، أوه المرأة عاد أهم وحدة أنك أنها تعرف عنك زين، لأن كلها تحط عليك وكلها تتكلم عليك وكلها تقول ما فيك خير وكلها أنت منافق، وأنت هالمرة دخلت عليك المرأة ولا أنت في الغرفة قاعد تصلي، اللهم بارك، أنت إيش صار فيك الحين؟ توك قاري قل هو الله واحد، تبي تركع؟ قلت لا، قوية، إن ركعت قل هو الله واحد، خلنا نزيدها شوي، قل أعوذ برب الناس. هذا لماذا الأمثلة هذه واضحة الحين، دخل رياء ولا لا؟ شوف خلنا نزيدها، قل أعوذ برب الناس، على الأقل تقول طولت، مو بسرعة ركعت، طولتها شوي. أصل قيامك لله، مو نفس قبل قليل، لا الآن انقم، ولكن دخلت عليك، دخل عليك الرياء. قال: فإن كان خاطرا، يوم انك قلت ها خلنا طولها شوي، قلت أعوذ بالله، هذه مرة خلت تولي أصلا، ما أنا أبي وجه الله عز وجل، الله أكبر، دفعته ولا ما دفعته؟ دفعته، هو طرأ عليك ولكن دفعته. قال: فلا يضره بغير خلاف، بالاتفاق، مو يجي واحد والله وقع بقلبي ودفعته كذا، هذا بالاتفاق ما يضرك. قال: وإن استرسل معه، أعطاها شوي آيتين زيادة ولا كذا، المهم استرسل معه، المرة دخلت بعد، شو يسوي هو المسكين، المهم كمل معه. قال: وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، أم لا يضره ذلك، ويجازى على أصل نيته؟ هذه مسألة مهمة، أنت لله بس قلت خلي تشوفني شوي، صح ولا لا؟ هذه المسألة، لا إذا دفعت على طول لا شيء عليك، الإشكالية أنك زدت لك قل أعوذ برب الناس وتحصل، لا تقول لي ما تحصل، تحصل. هل عملك الآن يحبط وخلاص لأنك استرسلت معه؟ قال: في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره، نسأل الله القبول. ولكن حتى نعرف الآن المسألة خلافية، نفس المثال ضربنا الآن. قال: وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل، وهذه دقيقة جدا سنذكرها بعد قليل من كلام الشيخ ابن عثيمين، ترى مهم جدا. قال: في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، يعني العبادة في حد ذاتها واحدة ما فيها فصل، مثل الصلاة، الصلاة من التكبير إلى السلام واحدة مثل ما قلنا كذا. أما لو كانت مثلا عبادة غير متصلة، قال: فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر، لما تقول سبحان الله الحمد لله، اندشت عليك المرأة وانت داش جو قاعد تذكر الله عز وجل لحالك، يا الله يا الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر، دخلت عليك المرأة خنزيد شوي سبحان الله وبحمده والله أكبر، وبديت عاد شوي بعد تعطيها لحن، يعني أنك يعني كأنك خلاص خشوع فيك. هني الأخرى هذه لا تبطل الأولى، قال نفرق بين الصلاة التي مترتب آخرها على أولها أو غير ذلك. قال وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف هو مرتبط أو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. أما إذا كان العمل غير مرتبط، لا ترى الجديد لابد أنك تراجع نفسك، خلاص يوم دخل عليك سبحان الله والله أكبر وشوي كذا، لا راجع نيتك وادفع ذلك. قال فأما إذا كان العمل لله خالصا، واحد يعمل عمل خالص أبدي مواظب على الصلوات الخمس في الصف الأول ونيته لله عز وجل خالصة، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، الناس يثنون عليه خير، والله فلان من الصف الأول، فلان حمامة مسجد، فلان ما يترك الدروس، أنت عملك خالص لله عز وجل وبدأ الناس يثنون عليك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك. قال الحمد لله فضل من رب العالمين إن الناس يثنون علي خيرا، ولا ما رأى، هو مخلص لله عز وجل، الله عز وجل جعل هذا الثناء على ألسنة الناس، لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل من الخير ويحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه أمور ترى في القلوب، اثنان يعملان نفس العمل، هذا يعمله رياء وهذا يعمله لوجه الله عز وجل، والأمور كلها عند الله عز وجل. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى سئل في مسألة الرياء إذا دخل على العبادة، وكلامه قد يكون يعني فيه نوع وضوح، دائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقسم المسائل ويوضح حتى بالأمثلة. يقول اتصال الرياء بالعبادة على ثلاثة أوجه، ترى الكلام متداخل ولكن أحببت أن أنقل لكم الكلام حتى يكون مرجع لكم، سواء كلام ابن رجب أو كلام الشيخ ابن عثيمين. يقول اتصال الرياء بالعبادة على ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، أصل قيامك للصلاة مثل ما قلنا قبل قليل في كلام ابن رجب، أصل قيامك لأجل الناس كمن قام يصلي مراءة الناس، أنت ما تبي تصلي ولا لك نية، بس عشان الناس بصلي، أصل القيام للناس. قال من أجل أن يمدحه الناس على صلاته فهذا مبطل للعبادة، العبادة كلا شيء، هو ما وقر في نفسه لله ثم الناس يثنون عليه، لا هو أصل قيامه للناس أصلا، هذا مبطل للعبادة. الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى ماذا؟ يقول الشيخ أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، قام يصلي لله عز وجل ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذه العبادة لا تخلو من حالين، الحال الأولى ألا يرتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل، بديت تسبح الله عز وجل ذكر الله عز وجل من البداية لوجه الله ثم طرأ الرياء، وذكر الله عز وجل غير متصل آخره بأوله، فالأول مقبول ويبطل ما دخله الرياء. قال الحالة الثانية، قال مثال ذلك رجل عنده 100 ريال يريد أن يتصدق بها، 100 ريال، فتصدق 50 منها صدقة خالصة ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص، مثل مسألة الذكر ذكر الشيخ مسألة التبرع والصدقة. الحال الثانية أن يرتبط أول العبادة بآخرها مثل الصلاة، تفضل. الحالة الثانية الآن، لا الوجه فرق بين الوجه والحال، واضح عندنا وجه، وجه ذكر الوجه الثاني قال فيه حالات، واضح؟ أي نعم. الحالة الثانية أن يرتبط أول العبادة بآخرها، فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين، مثل الصلاة، آخر الصلاة مرتبط بأول الصلاة، الصلاة تفتتحها بالتكبير وتنهيها بالتسليم. قال الحالة الثانية، قال فلا يخلو من أمرين حينئذ من أمرين، الأمر الأول أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أنت صليت، بديت الصلاة، جاءك الرياء، طردته، استغفرت الله عز وجل، كرهته، هذا أبد لا شيء عليك. قال مثال ذلك أن الأمر الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها. أبد أنت قاعد تصلي ويوم دخلوا عليك لا والله زدت في الصلاة وما شابه ذلك، والصلاة مرتبط آخرها بأولها. قال تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك أن يبتدي الصلاة مخلصا بها لله تعالى ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية، فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. هذا الآن الحال الثانية. قال الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة. شوف الآن عندنا الوجه الأول، وجه الثاني، الآن الوجه الثالث، يطرأ الرياء بعد العبادة، بعد ما تخلص الصلاة طالع من المسجد طلع عليك الرياء. قال أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. قال وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة لأن ذلك دليل إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. قال وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: أرأيت الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه؟ فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا باختصار أحوال اتصال ودخول الرياء مع العبادة أو داخل العبادة، هي تقسيمات لأهل العلم مفيدة قبل الدخول في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف: باب ما جاء في الرياء. وتكلمنا عن معنى الرياء والفرق عن الفرق بين الرياء وبين السمعة. المقصود من الترجمة حتى نعرف لماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، الترجمة يعني بهذا العنوان، لماذا جاء به المصنف رحمه الله تعالى؟ يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، يقول: ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء، يعني العمل تخرج منه الشرك وتخرج منه الرياء، شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد. شوف الشرك والرياء منافي للتوحيد. قال نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد، كله لأن الكتاب أصلا كتاب التوحيد، حتى تحقق التوحيد لابد عليك أن تبتعد عن الرياء، وهذه مهمة جدا. بعض الناس لابد أن يطبق، يعني المسألة هي تطبيق عملي على نفسك، لابد عليك أن تطبق. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه مسألة مهمة جدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله في هذه النقطة، سنأتي على الشاهد، يقول رحمه الله، قال وفيها تسمية الرياء شركا، هذه مهمة، هذه من الفوائد النفيسة للشيخ. ولا يشرك، يقول الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مو معنى أن أخذ صنما وعبده من دون الله عز وجل، وإن كان يدخل في عموم الآية، ولكن يدخل في معنى الآية الرياء. وفيه تسمية الرياء شركا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشاهد من هذه الآية، في هذه الآية الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي فيه الذي منه الرياء، يعني مأمور المسلم أن يخلص عمله من الشرك الذي منه الرياء، لأن كلمة الشرك تعم الشرك الأكبر الشرك الأصغر وتعم أيضا الرياء كما نبه عليه الشارح في هذه الفائدة على هذه الآية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. شركاء عن الشرك، إذا أشركت أحدا مع الله عز وجل كأنك جعلتهم شركاء مع الله عز وجل، والله غني عن ذلك. قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أنت سويت عبادة من العبادات ولكن أدخلت غيره معه، أنت لما تقوم للصلاة وقصدك ترائي إذا شاركت في النية مع الله عز وجل، هذا هو المعنى. قال: تركته وشركه، الله عز وجل يتركك وشركك الذي وقعت فيه، رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث فيه بيان السبب الموجب لرد العمل إذا دخله شيء لغير الله عز وجل، ألا وهو كمال الغنى. السبب اللي فيه رد هذا العمل إذا دخله الرياء ودخله الشرك ماذا؟ ما هو السبب؟ كمال غنى الله عز وجل، الله غني عنك إذا أردت أن تدخل الناس في نيتك في هذه العبادات، أغنى الله عز وجل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله عز وجل غني ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: هناك أمر أنتم دائما المسيح الدجال ونخاف منه ونخاف من فتنته، ونعم ونحن نخاف وندعو ونستعيذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال، هناك أمر أعظم يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ونحن أيضا ندخل في هذا العموم. قال: الشرك الخفي. ما معنى الشرك الخفي الآن؟ هو الشرك الخفي. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. صلي وتقوم تزين صلاتك لأن في واحد قاعد يطالعك، حتى يقولون يعني من باب الطرفة، واحد زين كان يصلي وكذا، وهذا واحد قام له وقال: اللهم بارك صلاتك خشوع، ما شفت واحد يصلي نفسك. قال لي: والله الحمد لله، الله هذا من الله عز وجل، ولا بشرك أني صايم اليوم بعد، دخل هذه بهذه، يلا عاد فكنا، هذا زاد الطين بله، ها هو يعني الحين يعني بيقول له لوجه الله عز وجل زاد، قال: لا أبشرك ترى اليوم صايم وأمس قايم الليل كله ترى، وهذا صلاتي هذه بوضوء العشاء، إيش خليت أجل هذا اليوم أصلي أنا العشاء بوضوء صلاة العشاء أمس، كله قيام ليل وصلاة ضحى وكذا إلى، وفضل من رب العالمين ترى لوجه الله عز وجل، هذا واضح إنه الرياء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يعني ضعفوا هذا الحديث ولكن لعل الأقرب أنه يثبت، قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. والشاهد من هذا الحديث فيه بيان شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أن يشوب أعمالهم الرياء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخوان؟ ها سماه ماذا؟ الشرك الخفي. احفظ هذه الكلمة، سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي، وفي هذا الحديث خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، ذكرنا الفوائد عليها والشاهد منها. قال الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله عز وجل، الرياء الرياء، الحذر يا أخوان، يدخل عليك هذا الرياء فيحبط العمل الذي قد بذلت فيه الجهد وبذلت فيه الوقت وما شابه ذلك. قال الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك اللي ذكرناها قبل قليل وهو كمال الغنى. الله عز وجل ليش ما يبيك تشرك سواء في الرياء أو ما شابه ذلك؟ الله عز وجل هذا من كمال غنى الله عز وجل. الله أغنى أن تدخل العبادة ونيتك مع شخص آخر، مع فلان ولا فلان ولا فلان في الرياء. قال الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الله عز وجل سبحانه. قال الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله ولكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، يزين العبادة، وهذا واضح من نص الحديث الذي قرأناه قبل قليل. الباب الذي يليه باب متعلق بالباب الذي قبله. الباب السابق متعلق بالرياء، الآن قال المصنف قال باب من الشرك. طبعا ذكر بعض أهل العلم من الشرك يعني من الشرك الأصغر. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يريد ثواب الدنيا. شوف عندنا قبل قليل الرياء، والآن المصنف يقول ماذا؟ يقول أن تعمل عمل هو عبادة، سواء كانت عبادة متعدية أو غير متعدية، ولكن ما أردته من هذه العبادة ليس رؤية الناس، المراد ماذا؟ ها، أجر دنيا، شيء من متاع من متاعي الدنيا. ولذلك بعض أهل العلم تكلموا عن الفرق بين إرادة الإنسان بعمله الدنيا وبين الرياء، قالوا يجتمعان في العمل لغير وجه الله عز وجل، الرياء لغير وجه الله، واللي يبي من هذه الدنيا أيضا لغير وجه الله عز وجل، ويشتركان في أنهما شرك خفي. دونوها عندكم، هذا يريد رياء وهذا يريد ماذا؟ دنيا. صير إمام مسجد شنو الهدف؟ مو أنك تبي فقط 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 عشان السكن مثلا، مثال، هذا عمل عبادة وقيس عليها. تطلب العلم فقط عشان وظيفة، تطلب علم شرعي، ترى علم شرعي عبادة، هذه مهمة جدا، ترى لابد أن يرجع، هذه يحاسب الإنسان، أمر خطير جدا، لأن العبادة الآن ماذا بخلاف اللي شارك، اللي شارك سنأتي يسمونها التشريك، احنا ما نقول التشريك، التشريك عندنا أوراق سنتكلم عليها الآن، بس أنا حتى أدقق ما عنده إلا الهدف شنو هو؟ الدنيا، بخلاف اللي شرك قال أبي أفيد الناس وأصير إمام وقرآن وفضل من رب العالمين وقيام ليل وتراويح وما شابه ذلك، والحمد لله يعطوني سكن الحمد لله، هذا شيء تبع، هذا تشريك. نحن نقول ماذا؟ هدفك فقط ذلك، لو شالوا منك هذا من الأمارات، لا نقول 100%، ولكن من الأمارات، شالوا منك سكن لا صير إمام، شوف خطيرة جدا، محاضرات دينية مقابل مال، شالوا منك المال ما أعطي محاضرات، شوف أمارات الآن، نحن ما نقول الدليل يعني 100%، نحن نقول أمارات خطيرة، شوف هذا أمر خطير جدا. فالآن عندنا يشتركان الرياء والعمل لأجل الدنيا، قلنا لغير الله عز وجل، وكذلك يجتمعان في أنهما شرك خفي، ويفترقان في أن الرياء يراد به الجاه، الشهرة، كلام الناس، صح ولا لا؟ يقول فلان ما يطوف هذا وهو يجي عشان كلام الناس، يوم أنه دخل وزوجته كذا كذا قالت باكر تمدحني عند أبو زوجتي، أجي والله هو نعم ترى مصلي قائم الليل، هو كلام الناس، بينما الآخر ما طلب الدنيا فيريد الطمع بهذه الدنيا والعرض العاجل، فلوس، سكن، سيارة، ما شابه ذلك، والعياذ بالله، حتى نعرف الآن الفرق بينهما. قبل الدخول في هذا الباب، ما علي، أنا حاولت يعني أني أشرح لماذا، لأن باب الرياء وباب إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب خطير جدا، الله خاصة هذا الباب، يمكن الرياء الكل اطلع عليه، ولكن التفصيلات في مسألة إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب خطير جدا. مثل ما قلنا وزع على الشباب، واللي ما عنده يصور من صاحبه حتى نقرأ الأوراق مع بعض. طيب، عندنا المسائل المتعلقة بهذا الباب في هذه الورقة. هذا أبو سعد أنت واسطة، المفروض أنت أول ورقة نعطيك. أي ها في ورقة زايدة؟ ها لا خلاص، ها في ورقة حاسبين حسابك، صلى الله يحفظك أبو حمد، لا تروح ورقتك، لا لا في زيادة ما عليك. ها في 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 أوراق. أي جزاكم الله خير. العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، هذه نبه عليها، أنا حطيت بين قوسين حتى إذا أردتم أن ترجعوا. الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عنده حاشية مختصرة نفيسة في التعليق على كتاب التوحيد، مختصرة جدا جدا، ولكن هذه الاختصارات نافعة جدا. باختصار ما ذكره رحمه الله في العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، قال: في الحالة الأولى إن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد، كل نيتك في هذه العبادة اللي وراها يترتب ماذا؟ أمر دنيوي، ضربنا من باب إمامة، طلب علم شرعي وراها كذا، أقيس عليها أي عبادة يترتب عليها أمر دنيوي، مرياء يترتب عليها أمر دنيوي. ليش تبي تصير إمام؟ عشان الميزة الفلانية، ما عند نية أخرى، بخلاف اللي يقول خير وباب كذا وصلي بالمسلمين وعلمهم ودرسهم والحمد لله وراها كذا وكذا. فرق، خلنا نفرق الآن. قال: إن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، قال: فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، ما له شيء. قال: وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن. معقولة ولا شيء لله عز وجل؟ لا يعقل. قال: وإن كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة، لابد. إذا كنت مسلم على الأقل، إحنا نقربها بالنسب يعني، وهذا الأمر في القلب، على الأقل 1% لله، وهذا الذي يغلب على الناس. أما أن ما يكون في قلبك ولا شيء إلا الأمور الدنيوية، هذا اللي يقول ما لا يكاد أنه يصدر من مؤمن. قال في الثانية: من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا، لأجل الله وأيضا وراها مكسب مادي، قال: والقصدان متساويان أو متقاربان. هو حفظ القرآن عشان يحفظ الناس وعشان يأخذ فلوس من وراها، هذه ترى أمثلة على ذلك، بس القصدان الآن ماذا؟ متساويان أو متقاربان. قال: فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص، لأن مستوي، لا المفروض نيتك لله هي الطاغية، وهذه تبع. لما نقول تبع يعني نية الدنيا قليلة جدا، بس تخيل متساوية، إن ما أعطوني ما سويت، متساوية، شوف الفرق، بخلاف اللي قال فيها تعب وفيها كذا أمر آخر، بس لا يقول ما النيات متساوية الآن. فقال الشيخ رحمه الله: الثالثة من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما، لكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما، هذه الآن هو لله عز وجل ويبي ينفع الناس ويبي يفيد الناس ويبي يصلي الناس بالتراويح والقيام ويلقي دروس وباب خير له وللناس ومخلص لله عز وجل، ولكن جعل هناك جعل له، قال: يستعين به على العمل والدين كالجعلات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزقا، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضره أخذه في إيمان العبد وتوحيده. هنا ما في شيء. قال: لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينا على قيام الدين، ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، مثل جبات الزكاة وغير ذلك. هناك أمور حتى من الزكوات والصدقات يكون له. من الفوائد، إذا كان قصد المكلف بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا يخلو الحال من أحد أمرين: هناك فعل تقصد من ورائه فقط، هو أصله ماذا؟ مشروع، صلة رحم، صلة رحم مشروع ولا لا؟ بس أنت ما تقصد من وراه إلا المنفعة الدنيوية فقط، فلا يخلو من حالين: أن يكون فعله لا يقع إلا على جهة العبادة مثل الصلاة. الحين الصلاة قال يكون فعله فاسدا غير معتبر شرعا. مثال شنو؟ يقول الصلاة فيها رياضة، اللي يبي يخفف من وزنه يصلي، هذا بس يبي النفع، هذه غير مقبولة طبعا، وقررناها قبل قليل لأنها أصلا ما فيها نية. الأمر الثاني أن يكون فعله يحتمل العبادة وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك المحرمات. صلة الرحم هي عبادة وأيضا تفعل لأجل ماذا؟ لأجل الناس. واحد يقول لك أنا والله بروح عشان لا يقولون ما جانا. واحد يترك الزنا ما هو عبادة. طيب ماذا يحمل عليه هذا الأمر؟ قال يكون فعله صحيحا يسقط به الواجب ويرفع عنه الإثم. إذا كانت صلة الرحم واجبة سقط عنه الواجب، إذا كانت صلة الرحم مستحبة سقط عنه ذلك. مثل ما قلنا الزنا مثلا تركه لا يأثم على ذلك، قال ويرفع عنه ولا يستحق الأجر والثواب الأخروي. راح يزور جماعته هي صلة رحم بس ما في نيته أنه تقرب إلى الله عز وجل، هو سقط عنه الواجب. ولكن هل يؤجر على هذه الزيارة أجر الواجب؟ لا، لا يؤجر، سقط عنه الواجب ولكن ليس له أجر في الآخرة. هذه دقيقة جدا ونبه عليها الشيخ الشتري حفظه الله تعالى في مختصر من القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، وهي رسالة صغيرة نافعة. قاعدة مهمة جدا أختصر بها هذه الورقة لا يأخذنا الوقت، هذه مسألة التشريك في العبادات. قاعدة التشريك في العبادات والتشريك هو أن يكون لعملك الصالح دافع آخر أذنت به الشريعة. شلون أذنت به الشريعة؟ يعني هناك تشريك في النية. الحالة الأولى أن يفعل العبادة لله لأجل تحصيل عبادة أخرى. العمل تفعله لله لأجل ماذا؟ تحصيل عبادة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع الصوم ليش يبيه؟ هو عبادة بروح الصوم، بس الصوم يبيه عشان يوخر عن الوقوع في الزنا ويبتعد من شهوات الشيطان، صح ولا لا؟ قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهنا أمر بالصيام لأجل عبادة أخرى، وهي شنو؟ حفظ النفس، وهي حفظ النفس من المعاصي والحرام. هذه مسألة التشريك، هذه واضحة يؤجر عليها. الثانية أن يكون الباعث للعبادة ابتغاء ما عند الله والمنفعة الدنيوية. هناك سويت عبادة لأجل ماذا؟ لأجل عبادة أخرى، هذه واضحة، يؤجر هنا ويؤجر هنا، هنا لأجل ما عند الله والمنفعة الدنيوية. ومنه قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني الاستغفار عبادة ولا ما هو عبادة؟ ويأتي مع هذا الاستغفار الذي هو عبادة ماذا؟ ها، من السماء المطر، ويرزقكم ببنين أيضا، صح ولا؟ وبأموال، صح ولا لا؟ فواحد يستغفر الله عز وجل تقوى وقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك يريد الولد، ومع ذلك يريد من الله عز وجل أن يرزقه المال، ومع ذلك يريد من الله عز وجل أن ينزل المال. قال: وما في مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم أجرهم. هذه غازية تغزو، أصابوا الغنيمة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، يعني ما خذوا الأجر كامل، خذوا غنيمة ما لهم الأجر كامل، لهم كم من الأجر؟ ثلثان، وبقي ثلث، أي الثلث بقي ما خذوه. واضح؟ قال: وإن لم يصيبوا غنيمة، راحوا غزوا بس ما في غنيمة، تم أجرهم كامل. وهنا الكلام يحمل على ماذا؟ كأنه يعارض ذلك، وهذا محمول على أنه غزا بنية الغنائم، فبهذا ينقص الأجر على قدر التشريك، وقد نص على ذلك القرافي والشاطبي. وأما من خرج لا يريد إلا الأجر فحصل له الأمر الدنيوي فهذا لا ينقص من أجره شيء، على أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار ابن عبد البر في التمهيد، وظاهر ما رجحه سليمان ابن عبد الله. وضحت الآن؟ إذا نيتك الغنيمة، هذا تقدير الله عز وجل، لك ثلثا الأجر وثلث يبقى، لأن فيه تشريك في هذه النية. لا والله نيتك كلها لله عز وجل، حصلت غنيمة ما حصلت غنيمة ولا تبي هذا الأمر، هو تبع لك، يتم الأجر لك كاملا. وقد عقد القرافي في الفروق فصلا مهما للتفريق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات، فلينظر ذلك حتى لا يفوتنا الكلام على هذا الباب. ما بقي إلا القليل، 10 دقائق تقريبا، وبعد ذلك نفتح باب النقاش والأسئلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك، قلنا يعني من الشرك الأصغر. قال: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يريد ثواب الدنيا من مال، من عرض دنيوي وما شابه ذلك. المقصود من الترجمة كما ذكر أهل العلم، أراد المصنف أن يبين أن العمل لأجل الدنيا شرك، يبي يبين ترى أنه يدخله الشرك. والشرك قلنا ماذا يدخل فيه؟ الشرك الأصغر، يدخل فيه ما ذكره المصنف وما ذكرنا أيضا في هذه الورقة. في التيسير الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: جعل الذي يريد بعمله الدنيا أعقل من المرائي. الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد جعل الذي يريد بعمله الدنيا أعقل من المرائي. ليش؟ أعقل شوي في العقل، يعني ما هو أهون بس في عقل شوي، لأن هذا في شيء محسوس مادي، في فلوس، في سكن، في شيء، في كذا. هذاك شنو حصل؟ والله فلان طيب وما حصل، هذا على الأقل حصل أموال، يعني كمقارنة بين الأمرين. أما الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى فقال: من يعمل ويريد من عمله الدنيا أعظم من الرياء، يعني أعظم إثما من الرياء والعلم عند الله عز وجل، كنظرتين، نظرة الشيخ سليمان بن عبد الله ونظرة الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد، آية خطيرة، آية عظيمة، آية والله يعني من قرأها لابد أن يقف معها وقوف. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، تريد الحياة الدنيا وزينتها من أموال، من مكاسب، من سيارات، من بيوت، من مسكن، من كذا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون شيئا في هذه الدنيا، راح تحصل هذه السيارات، السكن، المال، ما شابه ذلك. أولئك الذين، طيب ما هي عاقبة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، والعياذ بالله، يعني أمر خطير جدا. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. آيتان ذكرهما المصنف رحمه من أعظم الآيات. الشاهد من هاتين الآيتين، في الآيتين بيان أن إرادة الدنيا بالعمل محبطة له، هذا أول شيء، محبطة له. وقد يجازي الله عز وجل الكافر وطالب الدنيا بحسناته في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة حسنة يجازى بها. يعني فقط في الدنيا هذه قد يكون لك من الأعمال فتجازى عليها، أما في الآخرة ولا حسنة ستجازى عليها، والعياذ بالله. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس يعني بمعنى هلك عبد الدينار، هذا الذي يعبد الدينار ويذهب وراءه مهما كان وراء هذه الأموال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، الخميصة ثوب من الصوف تسمى الخميصة، تعس عبد الخميصة، إشارة إلى أن لهث هذا الرجل وراء الدنيا فقط، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، الثوب من غير الصوف يسمى الخميلة، الثوب من الصوف يسمى الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أعطوه من الفلوس سكت، وإن لم يعطي من الفلوس لا هني سخط بدأ يتكلم، ما أعطوني ما سووا لي ما حطوا لي إلى آخره، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني من شدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني حتى إنه لو أن شوكة دخلت في جلده ما يستطيع أن ينتقشها بالمنقاش من شدة هلاكه والعياذ بالله. طوبى لعبد، اسم للجنة أو شجرة في الجنة على الخلاف، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، سير اللجام ماخذ ها جهاد في سبيل الله على الفرس، أشعث رأسه مغبرة قدماه، شعره شعث ما عنده وقت حتى يغسل رأسه ولا شيء، ورجله مغبرة في سبيل الله عز وجل، ما يباهي بشيء، ما يريد المقدمة، ما يريد المؤخرة، ما يريد أن يجعل رأس قوم، أي شيء، أهم شيء يجاهد في سبيل الله. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، قالوا له روح أنت احرس اليوم، قال أبد على خشم، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش اللي إذا ذهب الجيش آخر الجيش يشوفون سقط المتاع من اللي سقط منه شيء يحملونه وبعدين يجيبونه للجيش، يعني آخر شيء الساقة أقل شيء. قال إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، يبي يروح يدخل على أمير على حاكم على رئيس على كذا ما يستطيع، ما يؤذن له لأنه مو معروف، ما هو صاحب جاه. قال وإن شفع لم يشفع، لأنه مو معروف مو صاحب جاه، ولكن همه في الجهاد في سبيل الله أينما كان وضع ما عنده اعتراض. وجه الشاهد من هذا الحديث، في الحديث ذم العمل لأجل الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، دينار درهم خميصة خميلة كله لأجل هذه الدنيا، إذن في الحديث ذم العمل لأجل الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، ومدح العمل لأجل الآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد إلى آخر الحديث. شوف الآن ذم لمن يعمل لأجل هذه الدنيا، وفيه مدح لمن يعمل لأجل الآخرة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة إلى آخر الحديث. شوف همه العمل الأخروي. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، والله المستعان، وهذه تكلمنا عليها بالتفصيل. الثانية تفسير آية هود، الآيتين اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله. قال الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، ما في بأس، ما أخرجت من ملة الإسلام، ولكن هو من شدة حبه وتعلق قلبه بالأموال وبالدنيا أصبح عبد الله. قال الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطه سخط، يرضى بالدينار ويسخط بالدينار وما شابه ذلك. الخامسة قوله تعس وانتكس. قال السادسة قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. الله يحفظكم. و...
وإياك. الله يجزاك خير. لا إله إلا. تفضل أبو محمد. هذه الطفة خلاص. إيه جزاك الله خير. ما سمعتك أبو حمد الله يحفظك.